باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
حديث فيه فوائد: أولا، سميت التحيات تشهدا لوجود الشهادتين، وهي أعظم الألفاظ فيه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله التحيات هي جمع تحية، وهي التي تجمع المعاني الكثيرة مما يحيى به الله سبحانه وتعالى. والصلوات جمع صلاة، أي أنها خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشرك معه غيره. والطيبات قيل هي الأذكار، وقيل هي كل طيب، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأفعال والعبادات والأموال. هذا الحديث يدل على أن غير الصالحين محروم من دعاء المؤمنين، لأننا نقول في الدعاء: وعلى عباد الله الصالحين، فدل ذلك على أن غير الصالحين لا يصيبه هذا الدعاء، وهذا من باب العقوبة له ومن شؤم المعصية. هذا الحديث من فوائده أنه متدرج، فيه الثناء على الله أولا، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء الإنسان لنفسه، ثم دعاء الإنسان لإخوانه. هذا الحديث فيه دلالة على جواز الدعاء في الصلاة على وجه عام ما لم يكن في الدعاء اعتداء. هذا الحديث على إحدى الصيغ التي وردت في التشهد، وللتشهد الأول عدة صيغ على الإنسان أن يحفظها لينوع بها في صلاته. فيه دلالة على وجوب التشهد الأول، وذلك لقوله: فليقل، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. في الحديث دلالة على مشروعية تعليم الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما قال الصحابي: علمني كفي بين كفيه. فيه دلالة على أن المعلم عليه ألا يضجر من تكرار التعليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن مسعود: كما يعلمني السورة من القرآن. وتعليم السورة يقتضي التكرار. فيه دلالة على حفظ السنة كما يحفظ القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم السنة ويعلمهم الأحاديث والأذكار كما يعلمهم القرآن. فيه دلالة على مس المعلم بدن المتعلم ووضعه يده على رأسه أو على يده، وهذا من أساليب التعليم. فيه البدء بالدعاء للإنسان نفسه، ثم بعد ذلك يدعو لإخوانه. فنحن في التحيات وفي التشهد يبدأ الواحد منا بنفسه: السلام علينا، ثم بعد ذلك: وعلى عباد الله الصالحين، وهم إخوانه في الله.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
هذا الحديث فيه فوائد: أولا، دل الحديث على أن هدية العلم من أفضل الهدايا، لقوله: ألا أهدي لك هدية، فكانت الهدية هي تعليمه هذا الذكر. ثانيا، هذا الحديث يدل على تعدد صيغ التشهد الأول. جمع في هذا الحديث بين محمد وآله وإبراهيم وآله عليهم السلام، حديث دلالة على أن الإنسان عليه أن يبدأ بالتعليم من دون أن يطلب منه، فقد قال كعب: ألا أهدي لك هدية، ولم يطلب منه عبد الرحمن بن أبي ليلى. في الحديث استخدام أسلوب جذاب لقبول العلم: ألا أهدي لك هدية، الحديث دليل على منزلة نبي الله إبراهيم عليه السلام عند ربه. الحديث دليل على أفضلية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يدخلون في هذا الدعاء، وعلى آل محمد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، هذا الحديث دليل على مشروعية قول هذا الذكر قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثانيا، فيه دلالة على خطورة فتنة المسيح الدجال لتخصيص الدعاء بها من بين سائر الفتن. فيه الأمر بالاستعاذة من جميع الفتن، فتن المحيا وفتن الممات. من فوائد الحديث قول أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا الذكر. الحديث يدل على أن المؤمن دائم الخوف ولا يطمئن، وأنه يسأل الله الثبات ولا يضمن شيئا من عبادته، وإنما يكون اعتماده وتوكله على رحمة ربه سبحانه وتعالى، فإنه مع صلاته ومع ذلك يستعيذ بالله من شرور هذه الفتن ومن عذاب القبر وغيره. في الحديث دلالة على مذهب أهل السنة والجماعة في أن النار مخلوقة وأننا نستعيذ بالله منها. في الحديث دلالة على خطورة الفتن، وأن الإنسان عليه أن يخصص جزءا من دعائه أن يقيه الله شرها. هذا الحديث من فوائده أنه يقال إذا فرغ من التشهد الأخير، وذلك لوجود رواية: فإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل. الحديث رد على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر، فقد أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وهذا إثبات له. فتنة المحيا تشمل جميع فتن الدنيا، وفتنة الممات تشمل جميع فتن الموت.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على مشروعية طلب تعلم الدعاء وصيغه: علمني دعاء أدعو به. ثانيا، دليل على أن الإنسان لا يخلو من ظلم لنفسه ومن ذنب، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مع منزلته رضي الله تعالى عنه. الحديث دليل على افتقار الإنسان المسلم لله، وأن هذا الافتقار من أسباب إجابة الدعاء: كثرة الظلم والاعتراف به، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا كله من ألفاظ الافتقار. قوله مغفرة من عندك، أي أنك تتفضل بها علي، ليس لها سبب مني، فليس عندي أعمال تستحق هذه المغفرة، وإنما هي مغفرة من كمال رحمتك. من فوائد الحديث أن هذا الدعاء لم يحدد موضعه، ولهذا يجوز للإنسان أن يقوله حال سجوده أو بعد تشهده وقبل أن يسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أوامر ربه، فقد أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفره، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل هذا الأمر، فقرن بين التسبيح وطلب المغفرة. ثانيا، الحديث دليل على أن المؤمن يجوز له أن يدعو الله في حال ركوعه، وذلك لقوله وكان يكثر في ركوعه أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ودليل على جواز التسبيح في السجود لقوله سبحانك اللهم،